يريفان نخصم.
يريفان تتحدث. طابت أوقاتكم، أنتم تستمعون إلى نشرة للأنباء باللغة العربية من إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. تقرأها لحضراتكم اليوم ماري كازانجيان. بموجب توصية من وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة في جمهورية أرمينيا، تم اعتماد أسس السياسة اللغوية للدولة في جمهورية أرمينيا. تحدد هذه الوثيقة رؤية السياسة اللغوية للدولة في أرمينيا، المبادئ الأساسية، اتجاهات التنفيذ وآليات تقييم النتائج. والهدف من هذه الأسس هو صياغة سياسة موحدة تهدف إلى الحفاظ على التنوع اللغوي في البلاد، ضمان بيئة حيوية للغات، وتحقيق التنمية المستمرة. تؤكد الوثيقة على أهمية الشمولية وتعزيز ثقافة التعايش الاجتماعي التواصلي بين مختلف المجموعات اللغوية وحماية التنوع اللغوي. كما تنص الأسس على ضرورة الاستجابة للتحديات الجديدة التي تواجه اللغات نتيجة لتطور التكنولوجيا الرقمية. ستشكل الوثيقة المعتمدة أساساً لوضع استراتيجيات لاحقة، برامج حكومية وتعديلات تشريعية في مجال اللغة. قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية ما زال سارياً، غير أن مشروع القانون لم يعد مدرجاً على جدول أعمال الكنيسات. الصحيفة الإسرائيلية المرموقة هاريتس تؤكد أن العملية توقفت بعد ضغوط من أذربيجان. فما هي المصالح السياسية الكامنة وراء هذا القرار؟ في إسرائيل توقفت عملية الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية كما كان الخبراء قد توقعوا قبل أيام. وقد تطرقت صحيفة هاريتس الإسرائيلية المرموقة إلى الموضوع، التي أوضحت في تقريرها أن السبب كان تدخل أذربيجان. تذكر الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت بالإجماع في أواخر حزيران يونيو مشروع قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية، الذي بادر إلى طرحه وزير الخارجية الإسرائيلي جيديون ساعر. لكن قبل أن يصل المشروع إلى الكنيسة ويصبح قانوناً تم تعليق العملية. وبحسب هاريتس فإن مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف للشؤون الخارجية حكمة حاجييف تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعد ذلك وبفضل تدخل نتنياهو الشخصي أزيل المشروع من جدول أعمال البرلمان. وأشار الخبير في الشؤون التركية روبين سافراستيان إلى أن هذا قد يعني عدة أمور. إذا كان تقرير هاريتس يعكس فعلا الواقع، فعلينا أن نفترض ما يلي. أولاً، إن إسرائيل لديها نوع من التبعية لأذربيجان، هذا واحد. ثانياً، ما طبيعة هذه التبعية؟ نحن نعلم أن إسرائيل باعت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لأذربيجان. من الواضح أن هذا برأيي لم يكن العامل الحاسم في هذه الحالة، بل إن إسرائيل استجابت لطلب أذربيجان. ورغم أن تركيا وأذربيجان كانتا تعلنان رفضهما العلني لاعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية الأرمنية، فإن تصريح باكو حول المسألة اتسم بنبرة أكثر دبلوماسية بشكل ملحوظ. وجاء في البيان تشويه الحقائق التاريخية حول أحداث عام 1915 وتحويل قضية تاريخية معقدة إلى قرار سياسي من دون أساس قانوني أو علمي متين، أمر غير مقبول. نحن ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرار. إن نية إسرائيل الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية، كان كثير من المحللين يعتبرونها رسالة سياسية موجهة إلى تركيا. ففي السنوات الأخيرة وصفت أنقرة مراراً أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية. لذلك يرى بعض الخبراء أن قرار الحكومة الإسرائيلية يجب فهمه في هذا السياق تحديداً. لكن أذربيجان التي تربطها علاقات استراتيجية في آن واحد مع تركيا وإسرائيل، حاولت بحسب تقرير هاريتس أن تمنع تل أبيب من اتخاذ هذه الخطوة. ويرى الخبير في الشؤون التركية روبين سافراستيان أن هناك عاملاً آخر في تبعية إسرائيل لأذربيجان، وهو مرتبط بإيران. يجب أن نفترض أن أذربيجان مهمة بالنسبة لإسرائيل من حيث أنها تتيح لها إمكانيات متعلقة بإيران عبر توفير أراضيها لإسرائيل. لا أستطيع أن أقول هذه الإمكانيات بالتحديد، أي إن إسرائيل معنية بشكل مباشر بأن تواصل أذربيجان القيام بما فعلته حتى الآن أو أن تسمح لها بالقيام بذلك. وتذكر الصحيفة بما كانت قد أوردته شبكة CNN في حزيران يونيو أن القوات الإسرائيلية عملت خلال أيام الحرب التي بدأت ضد إيران في شباط فبراير أيضاً من الأراضي الأذربيجانية. إضافة إلى ذلك، يذكر أن باكو اليوم تعد من أبرز الشركاء الطاقويين لتل أبيب، إذ يستورد من أذربيجان جزء كبير من النفط الذي تستهلكه إسرائيل. كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن أذربيجان على مدى سنوات اشترت أسلحة وتقنيات عسكرية إسرائيلية استخدمت بفعالية كبيرة في الحرب التي استمرت 44 يوماً. ويرى روبين سافراستيان أن كل ذلك أثر في أن تستجيب إسرائيل لطلب أذربيجان. نفى وزير الخارجية الإسرائيلي اتهامات هاريتس قائلاً للصحيفة: هناك قرار حكومي بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية وقد تم اعتماده بالإجماع، لن يتغير، وهذا هو الأمر المهم والحقيقة التاريخية. لكن عملياً لم يعد مشروع القانون مدرجاً على جدول أعمال الكنيسة، فقد سحب قبيل عطلة البرلمان وأرجئ موضوع الاعتراف إلى أجل غير محدد. والسؤال الآن، إلى أي مدى واقعي أن تعيد إسرائيل قريباً إدراج مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية على جدول أعمال البرلمان؟ وما الذي يمكن أن يؤثر في هذه العملية؟ يذكر الخبير روبين سافراستيان بتوقعه أن الكنيسة لن يعتمد أبداً قرار الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية، رغم أن إسرائيل قد تعيد طرح الموضوع بين حين وآخر. وقال: تستخدم إسرائيل قضية الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية لأهدافها الجيوسياسية المرتبطة بتركيا، وذلك للرد بشكل ما على الخطاب المعادي لإسرائيل الصادر عن تركيا. وليس من قبيل الصدفة أن قرار الحكومة الإسرائيلية لم يلغى شكليا، لكن الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية جمد فعليا. وأشار روبين سافراستيان إلى أنه مقتنع بأن ما يسمى بالحرب الخطابية بين تركيا وإسرائيل سيستمر، بل قد يزداد حدة، لكن لا يعتقد أن القضية يمكن أن يكون لها استمرار. كتب وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا كيفورك بابويان عبر حسابه أن أرمينيا تملك الآن إمكانية تصدير الأسماك ومنتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي. وكتب بابويان: هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها أرمينيا على مثل هذا الإذن، وهو ما يفتح فرصا جديدة لتصدير إنتاج السمك الأرمني. لقد تم الحصول على جميع التصاريح اللازمة من جانب الاتحاد الأوروبي، كما تم اعتماد جميع الإجراءات الضرورية المتعلقة بتصدير هذه المنتجات من جمهورية أرمينيا، وهي معروضة بالتفصيل. اعتمد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 217 صوتاً مقابل 209 مشروع الأمن القومي للسنة المالية 2027، الذي يتضمن أيضاً الدعم الأمني الذي تقدمه الولايات المتحدة لدول أخرى. وبموجب هذا المشروع تنتظر أرمينيا أيضاً الحصول على دعم أمني. وقد رحب المجلس الأرمني الأمريكي بإقرار المشروع ودعا مجلس الشيوخ إلى الحفاظ على البنود المتعلقة بأرمينيا في النسخة النهائية من الوثيقة. وافق مجلس النواب الأمريكي على توسيع نطاق الدعم الأمني لأرمينيا، وقد تم تثبيت هذا الموقف في مشروع قانون تمويل الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2027. أكد أعضاء الكونغرس على أهمية الأمن للجميع، وجاء في التقرير المرفق بالمشروع أن الأموال المخصصة لدول جنوب القوقاز يجب أن تساهم في إحلال السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك في تعزيز المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. يقترح المشروع زيادة التمويل المخصص لأرمينيا في إطار برامج التعليم والتدريب العسكري الدولي والتمويل العسكري الخارجي. تم تقديم 5 مقترحات تتعلق بأرمينيا، فقد اقترح النائب دارل عيسى فرض عقوبات على المسؤولين والمنظمات والشبكات المالية في أذربيجان إذا ما أقدمت على أعمال عدائية ضد أرمينيا، كما اقترح دعم عملية السلام. وطرح النائب غيب أمون اقتراحا مشابها جاء فيه تقييد المساعدات المقدمة لأذربيجان إذا لم يؤكد وزير الدفاع أن أذربيجان قد نفذت شروطا محددة، بما في ذلك سحب القوات من الأراضي الأرمنية، الإفراج عن الأسرى الأرمن، الاعتراف بحق الأرمن في العودة إلى ناغورني غاراباغ، والتعهد بحماية مواقع التراث الثقافي الأرمني. كما اقترح النائب برات شيرمان أن تستخدم الولايات المتحدة جميع أدواتها للإفراج عن الأسرى الأرمن المحتجزين في أذربيجان، وبشروط مماثلة تقريبا. قدم النائب فرانك بالون اقتراحا آخر مضيفا إليه ضمان حماية مواقع التراث الثقافي الأرمني. رحب المجلس الأرمني الأمريكي بإقرار المشروع، مؤكداً أنه يعكس اعتراف الولايات المتحدة بأهمية أرمينيا كشريك استراتيجي، ويمكن أن يساهم في تعميق التعاون في مجال الأمن. وبعد إقراره في مجلس النواب، سيعرض المشروع على مجلس الشيوخ لمناقشته. وقد دعا المجلس الأرمني الأمريكي مجلس الشيوخ إلى الحفاظ على البنود المتعلقة بأرمينيا في النسخة النهائية من الوثيقة. في السنوات الأخيرة قدمت واشنطن ليريفان أكثر من 20 مليون دولار دعماً أمنياً في مجالات الأمن السيبراني، مراقبة الحدود والطاقة. كما تم توقيع ميثاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي ينص على دعم الإصلاحات العسكرية وإتاحة فرص لاقتناء الأسلحة وإجراء مناورات مشتركة سنوية. ويقول المحلل السياسي أريك كوتشينيان إن العلاقات الأرمنية الأمريكية في السنوات الأخيرة وصلت إلى مستوى استراتيجي جديد. وبحسب تقييم الخبراء، فإن اهتمام الولايات المتحدة له تفسير واضح. أقصر طريق لخطوط النقل عبر بحر قزوين يمر عبر أرمينيا. وبغض النظر عن حجم ومجالات الدعم الأمريكي، فإن البيئة الأمنية لأرمينيا تتشكل أيضاً من خلال برنامج تريب، الذي يعتبر في هذه المرحلة الضمان الرئيسي لأمن أرمينيا. استمعتم إلى نشرة للأنباء من إذاعة أرمينيا العامة من يريفان.